كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. ماذا نقصد بالاختلاف؟ وهل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف؟ هل الاختلاف بين الزوجين مطلوب أم مرفوض؟ هل للاختلاف حكمة؟ لماذا نختلف؟ هل الاختلاف في أصله نافع أم ضار؟ هل للاختلاف في وجهات النظر بين الزوجين فوائد؟ هل هناك علاقة بين درجة الاختلاف وخصائص الأسرة؟ لماذا تتوتر العلاقة بين الأزواج؟ متى وكيف يحدث الاتفاق؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذه الحلقة التي بعنوان أدب الاختلاف في العلاقات الأسرية، ومن خلال ضيفنا المتألق الدائم في هذا البرنامج الدكتور ميسر طاهر، فباسمكم جميعا أرحب به. أهلا وسهلا،
حياكم الله. طلال، أهلا وسهلا.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور، لعلنا بدأنا بالاختلاف والخلاف، فنريد أن تبين لنا ماذا نقصد بالاختلاف.
الاختلاف، بسم الله الرحمن الرحيم، الاختلاف الحقيقة هو التنازع، التضاد. يعني لما يقول رب العالمين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، هو بغض النظر عن كونه التفرق نتيجة الاختلاف ولا الاختلاف يؤدي إلى التفرق، إنما يبدو أنه في شيء من التلازم والتمازج ما بين الاختلاف وما بين التفرق. فالاختلاف تنازع، تصادم، تضاد، ولكن الخلاف يعني التعاكس، لأنه فرعون يوم اللي هدد السحرة قال لهم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو يقصد أنه إذا قطع يد اليمين لهذا الساحر فسيقطع معها رجل اليسار. فهنا نحن أمام قضية فيها يعني فيها تعاكس إذا جاز التعبير. بس إذا وقفنا عند الاختلاف اللي احنا يعني عنوننا في حلقة هذا المساء، لازم ندرك شوية حقائق كونية. إذا أنت انطلقت باتجاه سلم الكائنات الحية ونزلت إلى أبسط هذه الكائنات اللي هي وحيدات الخلية، البكتيريا، الجراثيم، الحقيقة لا تكاد تجد فرق يذكر بينها، يعني بمعنى أكثر دقة هي تكاد تكون صور طبق الأصل من بعضها البعض. اطلع شوية بسلم الرقي في الكائنات الحية يبدأ الأمر يتضح. يعني طعم برتقالة من شجرة برتقال قد لا تختلف عن طعم برتقالة أخرى من نفس الشجرة، ولكنها قد تختلف عن برتقالة من شجرة ثانية. طالع في الكائنات الثدية، الأغنام، الماعز، تجد أنها كلها تكاد تكون صورة طبق الأصل في سلوكها، ما في ذاك الفرق الكبير فيما بينها. تعال للإنسان، تجد أن الإنسان هو المخلوق الذي به من التنوع إلى الحد. إذا كان الآن عدد سكان الكرة الأرضية 7 مليارات مثلا و 300 مليون، تكاد تجد 7 مليارات و 300 نموذج
مختلفة.
حتى التوائم المتماثلة اللي هي في الأصل نشأت من بويضة واحدة وبجينات متشابهة، بمجرد أنه أحدهم يخرج عن الجو العام اللي كان عايش فيه توأمه شوية ويتأثر بظروف بيئية مغايرة، تبدأ تظهر بعض الفروق فيما بينهم. فإحنا إذن المبدأ أن البشر ليسوا صورة طبق الأصل من بعض، لا في أشكالهم، لا في أوزانهم، لا في ألوانهم، لا في ذكائهم، لا في ميولهم، لا في اتجاهاتهم، لا في معتقداتهم. حتى لما نكون مؤمنين بمعتقد واحد ليسوا متشابهين في درجة تمسكهم وتطبيقهم لمثل هذا المعتقد ولمبادئه ومكوناته. فالمبدأ إذن أن الناس مختلفة في أمور كثيرة. اليوم اللي أنا أصير مصر على أنه البقية من الناس اللي هم تحت سلطاني، أبنائي، بناتي، زوجتي، أختي، لازم تكون مصبوبة بالقالب الذي أريد، هنا تبدأ الأزمات. هنا تبدأ الأزمات، وهذه ظاهرة غير صحية. يعني أنا ما أستطيع أني أقول للأستاذ طلال ينبغي أن تكون نسخة طبق الأصل مني، بالعكس، أنا ينبغي أن أفرح حينما أجد أن هناك تباينا بيني وبينه، بشرط أن يكون هذا التباين يعني يتم التعامل معه بطريقة صحية وليس بطريقة مرضية.
هل يعني الناس دائما تقول اختلاف وأحيانا يقولون خلاف، هل بينهما فرق بين الخلاف؟
فرق، قلنا أنه الاختلاف هو التنازع، الخلاف أنه يكون الشيء عكس الشيء الآخر. فلما أقول يمين هو خلاف اليسار، الشمال خلاف الجنوب، الشرق خلاف الغرب، ولكن الاختلاف هو اللي يعني نحن نريد أن نركز عليه، اللي هو بمعنى التنازع والتصادم والحرب اللي تنتج. فالحروب والمشاكسات والمنازعات هي في حقيقتها اختلافات ناتجة عن الاختلاف.
نريد نضيق الدائرة، هل الاختلاف بين الزوجين أمر يعني مرفوض أم أمر مطلوب في
فيها؟ هو مرفوض ومطلوب، يعني في حالة يعني في حالة معينة مطلوب، مطلوب أن الزوج يختلف عن زوجته، أن لا يكون صورة طبق الأصل منها. وإن كان اللي أنا ألاحظه أنه أغلب النزاعات حرص كل طرف من الطرفين أن يصب الآخر في القالب الذي يريد، بل إنك تجد أحيانا كثيرا إحنا إذا خرجنا من شوية من دائرة العلاقات الزوجية إلى العلاقات الأسرية، والعلاقات الأسرية ليس بمعناها الضيق يعني أب وأبناءه، لا، يصير أخ وأخوانه، أخت وأخوانه، يعني الدائرة الأوسع اللي هي دائرة العائلة وليس دائرة الأسرة أو العكس. هو مطلوب من أجل إن إحنا يعني نثري، خليني أسميها في بعض اللحظات نثري الحلول. لما نكون إحنا الاثنين ما عندنا إلا حل واحد، قد يكون هذا الحل اللي تبنيته أنا وإنت حل خاطئ، لكن لما يكون عندي حل وعندك حل، يعني نحن مختلفين في الحلول المقدمة لأزمة ما أو لمشكلة ما، أعتقد لو كان حلي خاب يمكن يكون حلك هو اللي يصيب، يمكن يكون حلك هو المقبول. تخيل معي لما أنا أقدم حلين وإنت تقدم حلين، صرنا أمام أربعة خيارات لحل مسألة معينة، بالتالي الاختلاف في هذه الحالة اختلاف مقبول. لكن إذا كان الاختلاف هذا سيؤدي إلى العداوة ويؤدي إلى التنازع، بلا شك أنه صار مرفوضا.
هل الاختلاف في أصله هل من حكمة له؟
أنا يبدو لي أنه الاختلاف بلا شك له حكمة، وحكمة كبيرة جدا، لأن يعني لو جيت تنظر لها من زاوية إيش نقول، من زاوية اقتصادية، تخيل معايا أن الناس كلهم لهم ذوق واحد، من الرجال مثلا لهم ذوق واحد في اللباس، والناس لهم ذوق واحد في الأحذية،
بارت جميع السلال
بالضبط، والنساء لهم ذوق واحد بلون واحد في الملابس. كل اللي انت شايفه من تنوع على سطح البسيطة في مجال الصناعة في الأغلب العام يعني
يلبي حاجة الاختلاف عند الناس.
فالاختلاف على مستوى الصناعة هو عبارة عن فرصة من أجل انطلاق صناعات على مدار التاريخ لا تنتهي ولن تنتهي، لأن الأذواق أساسا متباينة. هذه النقطة الأولى على المستوى الاقتصادي. تعال على مستوى الإبداع في الحلول. لو أن البشر ليسوا مختلفين في الحلول اللي يقدموها للمشاكل أو للمشاريع أو للطرق أو للمشكلات التربوية أو النفسية، ما الذي كان سيحدث؟ هو مبدأ واحد، يتعلموا الناس خلاص انتهت القضية، صرنا يعني بالاسطنبة زي ما يقولوا أو بالختم، صور مكررة من بعضنا البعض. فلا شك أن الاختلاف له حكمة، والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هيبقوا مختلفين إلى يوم الدين. وعلينا أن ننظر إلى هذا الاختلاف نظرة إيجابية وليس نظرة سلبية. مو معناها أني أنا إذا اختلفت معك لازم أخرجك من دائرة حياتي أو تخرجني من دائرة حياتك. إيش اللي حاصل الآن؟ اللي حاصل إن إحنا لا يطيق أحدنا أن يرى شخص آخر أمامه مختلف معاه في الرأي، بل أحيانا، وهذه تجدها داخل الأسرة الصغيرة وتجدها في الدائرة وتجدها في المجتمع، تجدها في أماكن كثيرة، ممكن يحصل مطاحنة بمناسبة كأس العالم بين شخصين لاختلافهم في تأييد الفريق، هذا يؤيد الفريق الفلاني وهذا يؤيد الفريق العلاني، وتتحول القضية إلى عداوة. ويترتب عليها في بعض الأحيان سيلان للدماء. في معظم أنحاء العالم بتحصل مشاكل في المباريات الكبرى سببها مؤيدي الفريق الفلاني ضد مؤيدي الفريق العلاني. الفريق اللي أنا أؤيده أرى وأزعم أنه هذا خير من كل الناس، والطرف الآخر عنده نفس الاعتقاد، فيحصل مثل هذا التصادم. تجدها في مجال الصناعة والتجارة والسياسة والتربية والبيت والدائرة الحكومية والمؤسسة الصغيرة والشركة الكبيرة. الاختلافات حينما تتحول إلى نزاعات ويرفض أحدنا الطرف المختلف معه، هنا تبدأ الأزمة الكبيرة، وحين يتحول يعني الاختلاف إلى مصدر من مصادر الخسارة اللي ممكن تودي أحيانا بالأرواح، وتودي أحيانا يعني تؤدي إلى مصائب كبرى. ولو استعرضت التاريخ البشري وشفت فيه الأعداد المذهلة من الناس التي أزهقت أرواحها كان سببه هذا الاختلاف. يعني هناك أرقام تعطي مثلا للحرب العالمية، البعض يجمع بين الحرب العالمية الأولى والثانية، يقول أنه في أكثر من 83 مليون قتيل. تتكلم على شيء مخيف. سبب الجوهري هذا الاختلاف اللي يترتب عليه طبعا النزاع، واللي يترتب عليه التفكير بالسيطرة على الطرف الآخر وما يتبع ذلك من مصائب وبلايا دفعت البشرية فيها ثمنا يعني رهيبا ولا تزال.
أحد الأخوة المشاهدين الآن جالس يشاهدنا يقول طبعا أعطوني جوابا، لماذا نختلف؟
أنا بتقديري أنه يعني ليه نختلف لأن إحنا أنا هذا الأخ الكريم الآن إذا كان في داخل أسرة صغيرة
واحد يكون منه طبق الأصل، فأنت تبغى الآن تخليه مو كوبي منه، تبغى مختلفين فيه.
أنا أتصور أنه الأزمة الحقيقية في الثقافة العربية تحديدا أكثر من غيرها شوية، أنه إحنا ربينا بطريقة أبوية متسلطة أحيانا شوية وأحيانا كثير، بمعنى أن الأب لا يستطيع أن يحتمل رؤية أحد أولاده أو بناته أو حتى زوجته مختلفة عنه.
طبعا اختلاف لا يخرج عن دائرة، لا يصل إلى المحرم،
مع أنه أنا ما أتحدث عن المحرمات، يعني أنا أتحدث ضمن دائرة المباح. العرب الشريحة الواعية منها قالتها ووضعتها قاعدة حينما قالوا أن الاختلاف لا ينبغي أن يذهب للود قضية، لكن الحقيقة يذهب للود قضية عند بعض الناس أو عند شرائح من الناس.
يعني هل التركيبة العربية غير التركيبة غير العربية؟
أنا أتصور أن التركيبة العربية في القرون المتأخرة، والبعض من المؤرخين يرجع فيها إلى قرون طويلة، يعني لا تطيق أن ترى مخالفا. يعني القدرة على التعايش مع من يختلف عني قدرة ضعيفة.
ليش؟
أتصور أن الجذور التاريخية الثقافية للمسألة تعود إلى الفكر القبلي. الفكر القبلي جاء الإسلام وحاربه حرب شعواء، رفض قاطع الحقيقة. بعدين لو جيت تتأمل، والتأمل مبعث أن احنا نطرح هذا السؤال، ما الحكمة من أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمر سماوي بطبيعة الحال سمح لمن يريد أن يحتفظ بدينه تحت المظلة الإسلامية أن يحتفظ به؟ يعني أهل الذمة نصارى ويهود وبوذيين وثنين إلى آخره يبغوا يفضلوا على دينهم، ما حد يكرههم على هذا، لا إكراه في الدين.
صحيح.
هذه واحدة. اثنين، سؤال أيضا آخر كمان لازم يعني يطرح حتى يساعد عقولنا على التفكير عشان نوصل للحكمة من هذا الاختلاف. ليه سمح للرجل المسلم أن يتزوج بالكتابية؟ بل أكثر من ذلك، إذا كانت زوجة المسلم كتابية يهودية أو نصرانية يتوجب عليه أن يعينها على أداء شعائر عبادتها. يعني إذا حان يوم الأحد بالنسبة لها وتبغى تروح للكنيسة وفي المنطقة اللي فيها لا ينبغي، لا يمنع بل يساعدها على ذلك. إذا أرادت هذه اليهودية أن تذهب إلى كنيسة ينبغي أن يساعد. كيف يمكن لهذا الدين أن يسمح لأمثال هذه الزيجات أن تستمر ويرعاها ويقننها ويحط لها قواعدها، ثم بعد ذلك يأتي أتباعه ليرفضوا التعايش مع أي إنسان مخالف لهم بالرأي حتى لو كان تحت مظلة الدين نفسه؟ يعني جاءت فترة في التاريخ الإسلامي الناس اتحاربوا على أساس المذاهب، وينبغي أن نقر بهذا. تاريخ لا يكذب، تاريخ فيه
أربعة محارب،
أليس كذلك؟ الحرم إلى عهد ليس بعيد كان فيه يصلوا الآن الحنابلة، وفي بعض المساجد الآن في العالم الإسلامي لا يزال بها الأربع محاريب للشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، كل يصلي وراء إمامه، ويمكن بعد ما ينتهي يعني يتحلقوا مع بعض حتى لو اختلفوا لكنهم يتعايشون. ليه الإسلام سمح إذن للذميين أن يعيشوا تحت مظلته؟ لماذا سمح للمسلم أن يتزوج بالكتابية؟ لماذا لم يكره أصحاب الديانات الأخرى على الإسلام؟ هذه أسئلة كلها تشير إلى أن الإسلام قبل بمبدأ الاختلاف، بل أكثر من ذلك، ما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة يعرف المنافقين بأسمائهم؟
بل
ألم يأتيه من كبار الصحابة من يستأذن بقطع أعناقهم؟
بل
باعتبار أنهم أكثر إيذاء وأكثر
من الكفار،
لأن الكافر قدامك واضح، لكن هذا عايش معك ويأكل ويشرب ويصلي جنبك في المسجد، ولكن جسده وشكله من برا معك إلا أنه قلبه ضدك، بل ويتآمر عليك. لماذا رفض تصفيتهم أو تصفيتهم؟ هذه كلها أسئلة ينبغي أن نقف عندها، وينبغي أن نحن دائما وأبدا نعود إلى أصول الفكر وليس إلى ما طرأ على هذا الفكر من تحريف مع مرور الزمن. لأنه أذكر، معلش أنا عايز يعني أقفز شوية بس هرجع للموضوع، أذكر من حوالي يمكن 40 سنة كنت في رحلة واجتمعت بشاب ما أعتقد أنه عمره كان يزيد عن 15-16 سنة، وصار في حديث على أهمية الإسلام في حياة البشر، فطرح علي سؤال قال لي ما أنت معي أنه في كثير من الناس من أتباع يعني ممن مظهرهم إسلامي وديني ولكنهم يمارسون أنماط كثيرة من السلوك، بدال المعنى هو صاغها بلغة ولكن حصيغها بلغة الآن، أنه يمارسون أنواع من السلوك لا تمت لما ينادون به بصلة، يعني هم في الظاهر مسلمين لكنهم لهم أفعال كثيرة،
يعني فصل بين ما
بالضبط، يعني هناك نوع من الفصام أو النفاق، هو عايز يقول بين ما يقوله هؤلاء الناس وبين ما يمارسونه. فقلت له أقول لك سيبنا من الموضوع ده وأنا عندي سؤال لك.
جميل.
هو شاب يا في ثانية في ثالثة متوسط، شاب صغير. قلت له جاني واحد يقول لي أكل زيدا التفاحة، فما عرفت أعربها أنا، إيش إعرابها؟ برق لي كده، قال لي ما يصير تقول أكل زيدا التفاحة، ليه؟ قال لأنه زيد فاعل والفاعل مرفوع والتفاحة مفعول به لازم تكون منصوبة، فالأصل أنك تقول أكل زيد التفاحة. قلت لو جاء 100 واحد يقول أكل زيدا التفاحة، قال إن شاء الله يجي 1,000,000، إن شاء الله يجي 100,000,000، هم عبارة عن أمثلة خاطئة والقاعدة هي الصح. قلت أعتقد أنه الإجابة على سؤالك وصلتك، الولد ذكي. فأنا عايز أرجع إلى هذا المثل أيضا وأقول أنه إذا كثرت الأمثلة في التاريخ التي لا يطابق سلوكها المبدأ اللي هو مبدأ القبول بالآخرين كمختلفين عني، الأصل في القاعدة أني أتعايش مع الذمي مع الذمي إن كان يعني أحد مواطني هذا البلد الذي أعيشه، أو كانت زوجة كتابية، أو كان منافقا في المجتمع، لازم أتعلم كيف أقبل الآخر حتى لو اختلف عني. هذا المبدأ في المعتقد، لكن الحقيقة في الممارسة أنه جاءت أجيال كثيرة جدا لم تعد قادرة على التعايش مع المخالف
والسبب
في الرأي، والسبب بتقديري أنه المبدأ الديني فتر تأثيره، ضعف تأثيره، بأرجعنا مرة ثانية بنوع من النكوص إلى فكرة إما أن تكون معي أو تكون ضدي. والمسألة هذه ما هي خاصة فينا بطبيعة الحال، هي خاصة يعني بشعوب الأرض كلها، ولكن الجزء الآخر من العالم إلى حد ما نجح بأنه يرسخ شوية ثقافة الاختلاف، وإحنا لا ما زلنا نحتاج إلى جهد.
ما تشعر أن التراث الإسلامي عموما وتاريخ الإسلام غيب، ولا هذه النماذج اللي أنت ذكرتها لا شك أنه
يعني قد يكون هذا، ولكن المؤسف أيضا أنه في حقب في التاريخ الإسلامي ليست مشرقة في هذا الجانب بالذات، يعني يا ما سالت دماء ويا ما قطعت أعناق ويا ما حصل مجازر لمجرد أنه هؤلاء الناس مغايرين لنا. والآن لاحظ يعني إذا تتبعت الحركات الفكرية الموجودة، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، وهذا لا يستطيع أن يقبل هذا وهذا لا يستطيع أن يقبل ذاك، فإذن المسألة لا تزال تحتاج إلى جهد كبير. انتقل من هذا المناخ العام اللي هو كلنا نستنشق مكوناته، وانتقل إلى الأسرة والعلاقة بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين البنت وأبوها، بين البنت وأمها، ترى صور لهذا الاختلاف مؤلمة الحقيقة.
طبعا ما دام رديتنا للأسرة، هل الاختلاف بين الزوجين عشان نخفف من الشحنة المتشاحنة بين الزوجين أحيانا له فوائد؟ بالتالي ما يضجروا من هذا.
يا سيدي، أنا بتصوري أنه الزوجين لو بس ربوا أنفسهم، لأنه قد لا يكونوا وربوا على هذا المبدأ، لو ربوا أنفسهم على فكرة أني أنا أقبل من هو أمامي حتى لو كان مختلفا عني في أمر ما، وليكن هذا الأمر حتى من الأمور الحياتية المهمة، ما يقدر يقبل بعض.
السبب
الله أعلم أنه في علة رئيسية. العلة تكمن في أسلوب تربية الأبناء والبنات داخل البيوت على مفهوم الحب. الحب النموذج الشائع له هو النموذج المعتمد على الأخذ. والثلاثين سنة اللي فاتت حملت في طياتها لدى الكثير من الأسر نوع من التمحور حول الأبناء وتضخيم الأنانية في ذواتهم.
كيف يعني؟
كيف؟ لما تيجي تشوف زوجين، هذين الزوجين، الزوجة على سبيل المثال ممكن تزعل وتغضب لمجرد أنه زوجها جاء يأخذها من مكان ما، لكنه ما نزل من سيارته عشان يفك لها الباب عشان تطلع، بعدين يصك الباب، بعدين يرجع هو يجلس على، بتبتسم انت لانه انت تعتبر هذا الامر يعني شيء مبالغ به كطلب منها. يمكن البعض في لحظة من اللحظات يحتاجون هذا، لكن لما يصير قاعدة واغضب من اجلها،
انا ما راح اغضب عشان كذا انا
ممتاز. يعني انا ارجع اتذكر ان المصطفى عليه الصلاه والسلام على الاقل ذكرت يعني كتب السيره انه كان يجلس القرفصاء ويضع ركبته للسيده عائشه تدوس عليه عشان تطلع تعتلي ظهر الجمل. فلكن هل هذا كان يعني وضعا عاما
او ديدن
الدائم، او ان هذا الامر يكون في احيان وقد لا يكون في احيان
حاجه معينه شعر بها النبي عليه الصلاه والسلام؟
بالضبط. لكن لما يصير قانون ومفروض على الزوج أن يفعله ويحاسب إن لم يفعله، هذا ممكن يكون أحد أسباب الاختلاف. وبالتالي إيش اللي حصل إذا تبغى تترجم هذا المشهد إلى يعني إلى ما وراءه من معتقدات وأفكار السيدة؟ نعم، حتقول لك أنا المركز، أنا مركز الدائرة، كيف لا يدور حولي؟ وممكن بالمقابل إيش يقول له هو؟ طب أنا مركز الدائرة، ولما أنا اللي أفتح لك الباب؟ ليه أنت ما تراعي أني أنا تعبان ولازم تريحيني؟ فهنا الأزمة الحقيقية في معظم أشكال الاختلاف في العلاقات الزوجية، أن أحدهم أو كلاهما يعتبر نفسه مركز الدائرة، مطلوب من الآخر إيش يسوي؟
يدور حوله،
يلف حواليه، يعني يختار له مدار من المدارات يفضل يلف حوله. طب إذا يعني زي ما يقول المثل العام، إذا أنا أمير وأنت أمير، مين يسوق الحمير؟ إذا أنا أبغاك تلف حواليا وأنت تبغاني ألف حواليك، من منا يمكن أن يعيش حياة هانئة؟
في النهاية راح نصطدم.
فهي الإشكالية إذن المنطلق النفسي الكامن وراء مثل هذه الاختلافات أن الأزواج لا يطيق أحدهم أن يعطي، وربي على
أن يأخذ.
على أن يأخذ. يوم اللي التربية والثقافة اللي يعني التربية تستنشق من هذه الثقافة هذه المفاهيم، لازم يحصل تصادم. ليه أنا اللي أقوم الآن وانت جاي من شغلك، انت الآن حترجع مكة صح؟ ليه أنا لما تكون زوجتك تقول هذا الكلام، ليه أنا أفضل مستنيتك على ما توصل الساعة واحدة وأسوي لك عشاء؟ ما تسوي عشاك بنفسك يا رجل، ما تشوف لك سندويتش من الشارع وتريحني. لو أنها انطلقت من هذا المبدأ، إيش اللي حيكون مقابله؟ ما انت برضو حتجي لك لحظات تدور على أشياء مماثلة. وش معنى أنا لازم أخرج من البرنامج عشان أروح للمكان الفلاني عشان أجيب لك الحاجة العلانية؟ هنا إذا ما حصل نوع من التراجع في مفهوم الحب اللي هو في أساسه عطاء، النتيجة الطبيعية أنه لازم يحصل تصادم.
جميل. الآن هذا الموقف اللي انت ذكرته، إيش انعكاسه على من يشاهده من الأبناء والأسرة نفسها، أنت قلت أنه يربي على الأنانية.
رائع، سؤال في منتهى الجمال. أنت الآن عايز تقول لي أنا أناني، زوجتي أنانية، وإحنا الاثنين أنجبنا ولدين ثلاثة أربعة، وأنا أقول لها دوري في فلكي وهي تقول دور في فلكي. لما نختلف مع بعض والله ما أرده، والله ما أرفع سماعة التليفون عليه، ليه هي ما تتصل؟
هي ربما ترفع صوتها وتقول قدام أولاد أنا ما راح أرد لأنه ما فعل معك.
بالضبط. هنا نكون عمالين نحقن أولادنا بفكر الأخذ وليس بفكر العطاء، وهنا حنطلع أجيال قد لا تكون مثلنا ولكن قد تكون أسوأ منا في الجزئية دي بالذات. يمكن يطلعوا أولادنا أفهم في الفيزياء وأفهم في الكمبيوتر وأفهم في أمور معرفية كثيرة، ولكن على المستوى السلوكي
والعلاقات
وعلى مستوى العلاقات الإنسانية والقدرة على التعايش والتفاعل مع المختلفين عننا، أنا أعتقد بأنه حيكونوا أنانيين جدا ولا يستطيعوا أن يتعايشوا مع من يختلف معهم في وجهة نظر.
هذا يقودني للسؤال.
نعم.
يعني هل درجة الاختلاف، وأنت الآن دندنت حول الأسرة، يعني هل خصائص الأسرة تؤثر على درجة الاختلاف بين الزوجين؟
أنا يبدو لي أنه المسألة يعني بلا شك أنها ستؤثر، وحتأثر بشكل ربما يكون خطير في بعض الأحيان، لأنه الأسرة على سبيل المثال اللي الخلاف فيها مثلا منعدم أو منخفض، في سؤال يطرح نفسه، لماذا؟ هل هم متفقين تماما؟
طبعاً.
وإحنا إلى الآن وإحنا نتحدث على مدار النصف ساعة دي كلها أنه ما في مجال تكون الناس متفقة على كل شيء، الناس تختلف، ولكن هذا الاختلاف قد يتحول إلى نزاع وصراع وقد يبقى في حدود الاختلاف المفيد أيضا. فإذا كانت الأسرة دي لا وجود للاختلاف، معدوم فيها، أنا بتصوري مثل هذه الأسر هذا الاختلاف المعدوم هذا أمر ضار، لأنه إما أنها أسر جامدة أو أنها أسر لا مبالية أو أنها أسر عندها شوية قناعات قديمة لا تقبل على الإطلاق فكرة الاختلاف، وبالتالي لازم يصيروا نسخة طبق الأصل من بعض، وحينما يخرجوا من داخل يعني نطاق الأسرة إلى العالم الخارجي ما يقدروا يتعايشوا مع الآخرين. لو جالوا هذا إذا صار موظف وجالوا مدير ولا زميل اختلف معه حتقوم القيامة في العلاقة بينه وبين الآخر. إذا جاءت زوجة أو جاءها زوج واختلفت معه ما في من حل إلا الطلاق،
مشيت وخلت له.
بالضبط. فهذا الخلاف إذا صار منعدما أو منخفضا ما نفرح، الأروع أنه يكون الخلاف في الحدود المعقولة، يعني أن يكون نافع، يعني أني أنا مع زوجتي أسمع وجهة نظرها، وحتى لو كانت وجهة نظرها مغايرة لي على الأقل أفكر فيها، ما يمكن يكون اللي بتقوله أصح مما أنا يعني أقتنع به أو مما أؤمن به. إذا أولادي عاشوا في مثل هذا الجو اللي فيه اختلاف ولكن ما في نزاع، نحترم رأي بعض ونترك. ولاحظ القرآن من روعته إيش سوى بالاختلاف، جعل للاختلاف مختبر، الاختلاف في وجهات النظر جعل لها مختبر، هذا المختبر هو الواقع مو الشيء اللي أنا أقوله، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا الحكم على وجهة نظر أنها صائبة أو خاطئة هو
النفع الذي
يجنيه الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مو بس وأما ما ينفع الناس، يعني أن يكون الرأي نافعا وأن يكون قادرا أو ممتلكا للقدرة على الاستمرارية.
جميل.
أن يبقى، مو والله إني أنا أظهر لك أنه ما هو الربا الآن ممكن ينفع، الربا ممكن ينفع، يحط له مليون ريال في بنك ويعطي له 10% يدي له 100,000، إذا نظرت إليها بسرعة حتقول والله هذا أمر نافع، ولكن على المدى البعيد هل مثل هذا النفع يمكث في الأرض؟ أهو النظام الآن الرأسمالي يئن، ولسه قبل ما أجي أشوف في شريط الأخبار أن هناك مراكز اقتصادية أوروبية تقول أن العملة الأوروبية الموحدة اللي هي اليورو ستفشل عاجلا أم آجلا، في نظام اقتصادي وراء هذا الكلام. فإذا أردنا أن نقول أن وجهة النظر التي أملكها هي وجهة نظر صائبة، فينبغي أن تتسم بالقدرة على النفع، نفع الناس، وبالقدرة على الديمومة والاستمرار. إذا كان الخلاف أو إذا كان الاختلاف في حده الأقصى، يعني صراع ما يكاد يهدأ شوية إلا ويتجدد، إذا كانت الأسرة بهذه الصورة طول النهار تسمع صوت الزعيم فيها والناس مختلفين ودا يرزع باب ودا يخرج والله غير أخرج من يراجع لكم، تسمع كلام أحيانا في بعض، هذا لا شك أنه هذا ضار. فصار الاختلاف إذا انعدم ضار، وإذا وصل إلى أوجه ضار، بقي في حدود في حدود الـ 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 الاعتدال. عندها أقول لك من يعيش من الأبناء والبنات في مثل هذه الأجواء التي يختلف الناس فيما بينهم بحب ولا يتحول اختلافهم إلى نزاع وصراع وضرب تحت الحزام وشتائم والآخرين، هذا الابن أو البنت إذا نشأ في هذا الجو توقع له إذا خرج للمجتمع يستطيع يتعايش، يستطيع يكون علاقات طيبة، ويستطيع أن يكون عنصر نافع، ويستطيع أن يكون صالح ومصلح في آن معين.
يعني هذا الاختلاف ليس فقط له فوائد على الزوجين بل سيتعدى نطاق الأسرة إذا كان في حدود الأمر الطبيعي. يعني ما كان توب زي ما قلت أنه ممكن يعني خلاف أو اختلاف لا يمكن أن يطاق.
إذا كان لا يطاق فهو ضار، وإذا كان معدوم فهو ضار، لأنه الأولاني أنت عندك ضمان أنه ابني وبنتك لما يخرجوا من عندنا حيطلعوا للمجتمع وللمدرسة وللجامعة ولمكان العمل وللسوق، ويجد الناس صورة طبق الأصل مما يشتهون ويتمنون. طبعاً ما هيحصل ده. فإذا لم يدربوا على الاختلاف والتعايش مع الشخص المختلف عنهم كيف حيقدروا يتعايشوا بكرة؟
كأن هذا الاختلاف اللي يروه مدرسة يتعلمون.
بالضبط، يعني هو دورة تدريبية، مدرسة سميها ما شئت، تدرب الأبناء داخل البيت على أن يهيئوا للحياة مع من يختلف عنهم في المجتمع الخارجي.
قبل أن تجاوز هذه النقطة دكتور، ألا ترى أنه أو تشعر أنه المشاكل هذه الأيام خاصة الزوجية يعني بدأت تطفح كثير؟ ظهرت كثير. ليش؟ يعني في الماضي أنا يمكن كنت صغير، ما يعني نادرا ما كنت أسمع أنه في خلاف بين فلان وفلانة، لكن الآن يعني لبس قلب بناظريك جيرانك قرابتك في خلافات وأيضا ظهرت على السطح.
لهذا أسباب كثيرة، واحد منها أنه أمي وجدتي وأمك وجدتك كان يخرجوا من بيتهم يروح لبيت الزوج، إما أن تكون قد ربيت فكرا وممارسة ومشاهدة مع أم كانت تقبل أن تختلف مع زوجها، ولكن في آخر النهار عندها قناعة مطلقة بأن هذا البيت وهذا المركب ينبغي أن يستمر.
هو جنته هنا.
بالطبع. لو جاءت في لحظة من اللحظات تشتكي لأمها، كانت ربما في بعض الأحيان تقول لها ترى انتبه يا بيتك يا قبرك. فإيش اللي يحصل؟
هذه الكلمة هل هي نوع من الضغط ولا نوع من التربية؟
هي نوع من التربية القائمة على زيادة قدرة الزوجة على الاحتمال.
يا سلام.
على تحمل الاختلاف.
والبنت تكون أصلا ناضجة في السابق.
يعني حتى لو أنها صغيرة، أنت عارف أنه أيام زمان كانت النسوة يتزوجن صغار، يعني بكل بساطة ممكن تشوف واحد عمره 14 15 16 سنة متزوجة، وبعدها بسنة صار عندها طفل. فهي الفكرة دي أنه يا بيتك يا قبرك كأنه نوع من الحض على التحمل. الآن البنت إذا جاتني بدل ما أنورها وأبصرها، لا، أنفخ فيها روح عدم الاحتمال. أنا كأب أو هي كأم إيش نقول لها؟ ولا تسكتي له، هو مين محسب نفسه؟ هو مو عارف ماخذ بنت مين؟ ورم عند الأب. هو مو عارف، هذه الأم، هو ما هو عارف أنت بنت مين؟ أنت بنت فلان وفلانة، وقفيه عند حده.
نرجع للقبلية اللي ذكرتها.
فنرجع نحقن البنت،
الورم ننقله للبنت.
بالضبط. فتصير البنت ما هي قادرة على التحمل، وبالتالي أنا أصبر له ليه؟ أسكت له ليه؟ أناقشه ليه؟ أحتمله ليه؟ إما أن يكون كما أريد وإلا مع السلامة. فصار قدرة بنات اليوم على احتمال الاختلاف مع الأزواج أقل بكثير مما كان عليه في الماضي. هذا مصدر من مصادر تشجيعها على عدم الاحتمال. عشان نكون منصفين،
أنا أريد أن أقول أيضا الزوج،
لا بس أيوة عشان نكون منصفين، قد يكون الأمر يعني الورطة ما هي ورطة الزوج، هي ورطة الزوج. يعني الزوج الذي يستدعى من عمله علشان يساعد زوجته اللي جالسة في البيت، عشان يساعد زوجته في انه يغير للطفل.
كيف
يغير له حفاضته؟
ما اذا كان في يعني
لا، ما في ولا مبرر سوى انه هي طفشت منه وزهقانة
واتصلت عليه
لازم يجي من شغله عشان يساعدها في تغيير حفاضة الطفل او في استحمام الطفل. بتضحك ليه؟ دي حقائق موجودة. هذا الذي أصف لك الآن، أنا أتحدث عن حالة من الحالات التي أعرفها معرفة اليقين. هل تتخيل أنه في زوجة في هذا الزمان يكون زوجها معاها طول النهار وعلى مدار 3 أيام متتالية، ثم في اليوم الثالث تأتيه دعوة من أحد أقربائه لعشاء،
ما عنده شغل،
يروح شغله ويرجع وبعد يعني بعد ساعات العمل جالس مع زوجته في البيت وطفله، يروح للعزومة وهو في السكة، عفوا بعد ما يوصل بحوالي نصف ساعة ساعة لربع تتصل عليه، أنت متى جاي؟ اتأخرت يا بنت الحلال، لسه مستنيين العشاء، فلان بيبكي متعبني ماني عارف أسكته. طب يعني كم درجة الاحتمال عند مثل هذه الزوجة؟ يعني هل ربيت هذه الزوجة على أن الحياة الزوجية فيها مسؤوليات؟ أنا تصوري أنه بدأت أسرنا في 20-30 سنة اللي مضت في بعض المجتمعات، مثل كل المجتمعات، حيث يزيد الطلاق، فكن على يقين من أن هذا الذي أقوله قد زاد، اللي هو عدم القدرة على احتمال الاختلاف، عدم القدرة على احتمال التحدي والمواجهة للصعوبات، تشجيعنا كآباء وأمهات لبناتنا أو لأبنائنا، يعني ممكن تجي زوجة مختلفة عنه في شيء للزوج يقول لك أنا ما أتحملها، وكأنه عبارة عن يعني منديل مسح فيها ورماها. فالزوج والزوجة كلاهما فيه أخطاء من هذا القبيل وهذا مصدرها. فإذا قلت لي ليه زادت، زادت نعم باختصار شديد، لم يعد هناك فلسفة صبر وفلسفة تحدي وفلسفة تحمل مسؤولية وفلسفة مواجهة الإنسان المختلف معنا، والبحث أيضا عن طرق لحل مثل هذا الاختلاف والتعايش مع هذا الاختلاف.
جميل، خليني أريحك شوية.
جزاك الله خير.
فاصل أيها الإخوة المشاهدون، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم
موجود. أهلا وسهلا بكم مجددا، وأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله.
خليني أسأل عن نقطة ثم نفتح الباب للإخوة المتصلين. لماذا تتوتر العلاقة؟ يعني ما يمر يومين 3 أيام اللي فيه توتر، 3-4 أيام توتر، ليش تتوتر العلاقة بين الأزواج؟ وأنا وأنت أزواج طبعا ونشعر بها.
لا شيء. أول الأسباب المؤدية للتوتر يكمن في الفهم الخاطئ عند كل شريك لشريك حياتي. يعني ما أنا لاحظت من خلال كم الاختلافات الزوجية اللي تصل إلى حد الانفجار واللي أكون شاهد عليها في الحالات اللي تراجعني، من يوم ما يدخل الزوج أو الزوجة في ترجمة سلوك شريك حياته من منطلق النية السيئة، لازم تتوقع أنه الاختلاف يصل إلى وضع لا يطاق، وهذا الأمر يكاد يكون شائع في الكثير من حالات الاختلاف. أنت عملت كده، يعني أنت اليوم عطلت الغسالة علشان لا تغسلي لي فيها الأثواب عشان أخذها للمغسلة، هذه واحدة. أنت عطلت اليوم الريسيفر ولخبطت برمجته عشان أنا ما أشوف مباراة كأس العالم. كل ده عبارة عن قراءة خاطئة للنية اللي وراء سلوك، وقد لا تكون مسؤولة ولا من قريب ولا من بعيد عن كل المواضيع دي اللي هو جالس يفترض. انت عطلت السيارة اليوم او ما عبيتها بنزين عشان تنقطع عشان ما توديني، هذا احد الاسباب المهمة. الفهم الخاطئ مو بس احيانا يكون في إساءة الظن بشريك الحياة أو إساءة الظن، أحيانا بلاش نقول زوج وزوجة، يعني احنا نتكلم على علاقات أسرية، أحيانا قد تكون في العلاقة مع الأبناء. يوم اللي شاب يرفض أن يرى في سلوك الأب اللي يقول له إذا تبغى تكمل دراستك الجامعية لازم الثانوية دي تنتهي منها، وهذا شاب عايش مثلا مع أبوه في أحد البلدان الغربية وأخفق في الحصول على الثانوية العامة، بقي له مادة بنظام المدرسة اللي يدرس فيها في أوروبا، بقي له مادة مو قادر ينتهي منها له أظن 2 سنين، فالأب يقول له خلص المادة دي انجح فيها وخلاص كمل بعدها الدراسة. هو حط حل آخر وهو أني أنا إذا في بعض الجامعات تقبلني بهذا الوضع بسنة تمهيدية، ولكن السنة التمهيدية دي حتكلف مثلا نقول 60-70 ألف ريال، ادفع لي إياها وبعدها أنا ممكن أتحول إلى نظام الابتعاث وأريحك. لا الأب قادر يدور على مخرج يعني ينهي أزمة الولد، ولا الولد قادر يقدر أنه هذا عبارة عن عبء مالي على أبويا، بالتالي علي أني أنا أحل المشكلة بشكل الفلاني. كلاهما يفهم الآخر بطريقة خاطئة. هل هذا الموضوع يتكرر في الحياة اليومية بين الأزواج وبين الأمهات والبنات، بين الآباء والأبناء، بين الأخوان وأخوانهم أو أخواتهم؟ الحقيقة الفهم الخاطئ أحد أهم الأسباب. عندك نقطة ثانية أحيانا كثيرة، ويمكن هذه ذكرتها في إحدى الحلقات، يجي لك زوجين تسمع الحيثيات أو المقدمات السابقة للاختلاف، بعد ما تسمع من ده وتسمع من ده، صدقني أقول لك يعني هذا ينتابني في بعض الأحيان، أقول يعني لو أنا تجرت عن كل الخبرة اللي أعرفها لقلت أنا أمام اثنين ضعاف عقود.
سبحان الله.
لأنه لا يعقل أنه طلاق يكون نتيجة أني أنا دخلت البيت وسلمت وهي ما قامت من وراء الكمبيوتر جالسة تشتغل بحاجة ولا تستقبل إيميلاتها ولا يعني أيا كان الوضع، ودخلت البيت والسلام عليكم وما تحركت من على الكرسي، يروح رازع يمين طلاق. هل هذا سبب حقيقي لمثل هذا الاختلاف الشديد وهذا الانفجار الشديد؟ الجواب بتقديري لا
طبعا.
فلأنه يعني ليس هو ضعيف عقل وليست هي ضعيفة عقل، ولكن حصل بالنسبة له أنه له مدة غير قصيرة عمال يخفي غضب وراء غضب وراء غضب وراء غضب، فعمل زي البخار يتجمع في قدر الضغط
ما نفس انفجر.
طب تيجي لحظة من اللحظات، طب قد يسأل سائل كيف يمكن أن احنا نتغلب على هذه الجزئية؟ ببساطة شديدة، خلال هذا يعني خلال الأيام القليلة الماضية كان في شابة مقبلة على الزواج، والشابة دي سبق لها خبرة زواج لمدة سنة تقريبا وطلقت، والآن تقدم لها عريس جديد، فبتسأل تقول طب كيف أتعامل معاه لو أنا شفت منه شيء لا يعجبني، يعني في سلوك معين انزعجت منه ضايقني، كيف أقول له؟ أنا مشكلتي أني ما أقدر أتكلم. قلت إذا ما تكلمتي ولا نبهتي حيجي سلوك ثاني وثالث ورابع وخامس، بعدين تجي زي ما يقول القش اللي تقسم ظهر البعير، تنفجر طالع فيك يقول إيش البلهة دي، عشان هذا الموضوع سويته الليلة؟ الحقيقة هي عبارة عن سلسلة تراكمات، فلا تخلي الأمور تتراكم. طب ما الحل؟ الحل أنه يعني زي ما ربنا عز وجل قال للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا سؤالي الآن لنفسي ولك ولكل الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، هل لو كان المصطفى فضا سيغير شيء من مكونات ومحتوى الدين؟
طبعا.
الفرق فقط في طريقة العرض، هنا في فظاظة وهنا في لين. اللين سهل قبول المعتقد،
ما كان الرفق في شيء إلا
أبدا، والفظاظة المعتقد ذاته نفس المحتوى كان حيخلي الناس يديروا ظهرهم لهذا الدين.
خلينا مع الكلام الحلو هذا نوقف عليه.
حاضر.
طيب وناخذ تفضل معنا الأخت أم الجوهرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
سؤالي يا دكتور، لو كان أحد الأبوين مهتم بتربية الأبناء بينما الثاني يعني ما يلقي بال، يعني بحالتي أنا عندي طفل عمره 9 سنوات والثاني 7 سنوات، أبوهم مش مهتم إنه يروحون مثلا معاه مجالس رجال، إنه يوديهم المسجد لما يروح، إنه يسمع لهم من هالأشياء، حتى في يعني مواقفهم في المدرسة والأشياء هذه أنا أحسن لازم يعلمهم يوجههم.
أم الجوهرة،
ما يعني شيء بسيط وبعد إلحاح، ولما أكلمه في هالموضوع يقول إحنا تربينا وكبرنا والحياة علمتنا، فخليهم زي كذا. ما أحسنا ما أدري يعني.
واضح السؤال أم الجوهرة،
يصير ثقيل على الأم.
أم الجوهرة واضح السؤال، معنا الأخت هند، تفضل يا أخت هند.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الدكتور؟
تفضلي.
معليش يا دكتور سؤالي برا عن الحلقة شوي بس ياليت تجاوبني، أنا عندي اختبارات الأيام هذه وأحس بقلق شديد، وأنت بكرامة أني أستفرغ وأبكي وأنا أصلا أستخدم حبوب لمكتال، ما أدري شو أسوي، تعبت الصراحة طفشت ما أدري شو أسوي.
طيب واضح الصورة أختي، شكرا لك. شكرا. خلنا نجاوب على أم الجوهرة.
والله أزمة أم الجوهرة الحقيقة زي ما قالت هي ما هي خاصة بها، هي يعني تكاد تكون مشكلة تعاني منها كثير من الزوجات. وأيام زمان يمكن كان هذا الموضوع موجود بس ماخذ صور أخرى، نتخيل معايا الرجل اللي يغادر بيته علشان لقمة العيش طلبا للرزق، فلمن يترك أولاده؟ مين اللي يربيهم؟
الزوجة.
الزوجة. الرجل الفلاح اللي يروح للحقل من يصلي الفجر وينطلق ولا يعود إلا مع صلاة المغرب وهو مهدود تعبان ما له خلق لا يكلم فلان ولا علان، مين كان يربي عياله؟ الزوجة أيضا
طبعا.
يمكن في ميزة في الأسر في الماضي أنه كان مع الزوجة أم الزوج وربما أبو الزوج
موجود
معايا، فكانوا يعينوا، كان في نموذج ذكوري أمام الأولاد الذكور تحديدا يشوفوا فيه الرجل اللي يرعاهم اللي هو الجد، وعادة تربية الأجداد أكثر نجاحا من تربية الأبناء، والسبب يكمن في الحب الغامر الذي يمنحه الأجداد للأحفاد. لكن يعني عايز أقول أنه المرأة قديما كانت تتولى مهمة التربية بصورة كبيرة، إذا كان حنقول أنه كان يساعدها يعني الكبار فهذا كلام أيضا صحيح. ولكن الآن أختي أم الجوهرة تشتكي من تخلي الأب عن دوره في تربية أبنائه،
مع أنه موجود،
مع أنه موجود يعني ما هو رايح لا للقمة عيش ولا لطلب رزق ولا لعلاج ولا لأي سبب. لا شك إذا كان يعني تبغى رأيي أقول هذا خطأ، هذا خطأ يرتكبه هذا الأب. ولكن الآن محتاجين من أختنا أم الجوهرة تجيب على هذا السؤال، إذا هو تخلى عن هذه المسؤولية فما الحل؟ يا أما أنا بدوري كمان أتخلى، يا أما أني يعني أقوم بدوري وأحاول أن أقلل من التأثير السلبي لتخليه عن دوره.
جميل.
صح؟
صحيح.
ما عندي غير هذا الحل. هذا الحل الوحيد يمكن أني أنا أستعيض عنه، على سبيل المثال يمكن يكون عندها أخ خال لهؤلاء الأولاد، إنسان طيب إنسان صالح، ممكن يمر على أولادها الذكور يأخذهم معالي صلاة الجمعة مثلا، إذا في إنسان قريب يروحوا مع عيال خالهم إلى المسجد يصلوا، يعني إذا في فرصة لتعويض دور الأب فهذا طيب. إذا ما في فرصة بقي أمامي واحد من حلين، يا أما أني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أني أفضل أزن على هذا الرجل بالتي واللتي زي ما أقوله في سبيل أنه يرجع يقوم بدوره اللي هو مقصر فيه.
الثاني ما راح يصير أتوقع.
إذا ما صار الثاني إذن ما علي اللي أنا إلا أني أستعين بأحد أقاربي، أو على الأقل لمن يكبر واحد من الأولاد إذا ربي عز وجل يعني نور بصيرته يصير هو يقوم عن أبيه بمثل هذا الدور.
طيب معنا الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبي أطرح سؤالين.
تفضل.
أنا سمعت يا دكتور قبل فترة من طالب يعني أثار فيني تغيير الطالب هذا، قال المدرس وهو تأخر عن المادة قال له أنا سمحت لك 3 مرات والإدارة مشددة على الحضور، وقال له الطالب طيب أنت بما أنك سمحت لي طيب أنا الحين أسمح لمن؟ وعندي سؤال ثاني،
كيف كيف؟ الأستاذ سمح للطالب 3 مرات، الطالب يقول أنا
سمحت، لك 3 مرات يعني عرفت يعني 3 مرات يعني تجاوزت عنك يعني تكرار يعني يقصد يعني 3 مرات هذه 3 مرات تتكلم فيها يعني السالفة هذه دائما يتكلم فيها يعني يفضل على نفسه.
واضح السؤال هذا؟
لا
السؤال الثاني، السؤال الأول مو واضح. السؤال الثاني
السؤال الأول يعني زي ما تقول يبين له إنه متفضل عليه، المدرس يبين للطالب إنه متفضل عليه.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني الشخص كيف يستطيع يعني تمييز الوضع المتقلب المشي وكيف يثبت كيف يعني يستقر
كيف يستطيع إيش؟
كيف يستقر يعني كيف يثبت بالوضع بتقلب الوضع؟
أي وضع؟
المجتمع يعني اللي منفذ
تقلبات المجتمع كيف
ما عرفنا
إيش نفسه. طيب شكرا أخوي عبد الله، شكرا. أنا أتمنى من الأخوة المتصلين في اتصالاتهم أن تكون أسئلتهم واضحة ودقيقة ومختصرة. نسمع الأخت أم خالد، تفضلي أم خالد. أم خالد ما تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
أيوة معك،
تفضلي.
والله بقول لك على ابني.
تفضلي بس باختصار وبسرعة يا ام خالد.
الله يعطيك الصحة والعافية. ابني الكبير مش متفاهمين نحن وياه، على طول في نزاع نحن وياه. الحين يبغاني اخطب له واحدة ونحن مش راضيين، وحاولنا ان يعني نتفاهم نحن وياه ما قدرنا، بس هي مش يعني مش مستواه ولا مستوانا. وإيش الحل يا دكتور؟
إيش يعني ما هي مستواكم يا أم خالد؟
يعني مش عارفة هي من فين يعني.
كيف يعني من فين؟
ما يعني ما نعرف أهلها، ما نعرف ذا. كل ما نقول له نبغى نعرف أهلها، نبغى نعرف فين طريقها فين، ما كل يوم يلاوعنا، يجيب لنا كلام، مرة يعني سعودية، مرة رمضية، مرة إيطالية، كل يوم يجيب لنا كلام.
طيب راح تسمع من الدكتور التوجيه إن شاء الله. ما أبو طارق تفضل. أبو طارق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو طارق.
سؤال يا شيخ دكتور، سؤال دكتور ميت صراحة خاص بي، والسؤال الثاني خاص لصديقي. لكن السؤال الأول، ولدي دكتور ميسر عندما يتضايق ويزعل أكرمكم الله يبصق في وجه أبيها وفي وجه أمه ويتقصد البصق، فما علاجه دكتور؟ أنا عندك عمره تقريبا 3 سنوات، أيضا دكتور يضرب بالشيب الشيب أكرمكم الله والسامعين، علم أنه لا يجد من يتعلم منه، يعني هو خلق الطبيعة هذه من نفسه، ما فيها أحد يعني إخوان لها وأقاربه.
السؤال اللي بعده أخوي أبو طارق.
واضح السؤال الأول.
واضح السؤال اللي بعد.
صديق لي يسأل يقول لدي ابنه كنت أضربها وبعدين غيرت طريقتي بإغلاق الغرفة عليها، وغيرت طريقتي عندما أذهب للخارج المنزل لا أخذها معي، يعني وأخذ لها بأنها لم تذهب لكي أنها لم تسمع كلامي أو كلام أمها، ولكن دون جدوى لم يعني تفلح الطرق، فأرجو توجيهي يا دكتور ميسر.
طيب واضح أخوي أبو طالب. معنا أم بسام، لعل تكون آخر المتصلين. تفضل يا أم بسام.
مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا يا بنتي، حياك الله.
يا دكتور عندي طفل تقريبا عمره 3 سنوات كذا. هذا الطفل مشكلته أنه ما ينفع معه لا ترغيب ولا ترهيب، يعني بحيث أنه يفعل تصرفات يعني ما يفهم الطفل أبدا، يعني أحيانا يعاند، يعني أحيانا يفعل تصرفات مثلا كأنها يستفز اللي حاله وكذا، فما أدري يا دكتور هل هذه يعني.
طب إيش تردوا إيش تردوا كيف تقابلوا سلوكه؟
أحيانا نهدده مثلا بشيء معين، أو يعني كل التصرفات فعلناها معه، لكن ما في جدوى.
طيب شكرا لك يوم بسام. شكرا. أنا قبل أن يبدأ الدكتور، أنا أريد أن يعني لي طلب ورجاء عند الإخوة المتصلين أن تكون دائما اتصالاتنا تتعلق بموضوع الحلقة، حتى يعني نثري الحلقة أكثر من ذلك. أيضا أعتذر لأخوي عبد الله بعدم الإجابة على سؤاله لعدم وضوحه، كما قلت أتمنى أن يكون الإخوة المتصلين واضحين في أسئلتهم، وأيضا باختصار لضيق وقت الحلقة. تفضل دكتور.
بالنسبة للأخت هند اللي عندها يعني مشكلة استفراغ وعندها اختبارات وكذا، وهي بتأخذ بعض الأدوية الظاهر المهدئة للقلق، أنصحها بأنها تلجأ إلى بعض الطرق الفيزيائية بدل الكيميائية بدل الأدوية. يعني ما أقول لها اتركي الأدوية، لأنه اللي وصف الدواء هو طبيب وهو أدرى بكيف تنقطع عن مثل هذا الدواء، لكن على سبيل المثال الاستحمام بموية فاترة أو سخنة وجلوس تحت الماء الساخن، أو حتى الجلوس مثلا في بانيو في ماء ساخن، يرخي الأعصاب. التنفس العميق، تعلم تقنيات الاسترخاء، كل هذا يمكن أن يقلل، مع إقناع الذات بأنه يعني ما النتائج اللي سأصل إليها لا يمكن أني أصل إليها من خلال هذا القلق. يعني الأمر كل اللي أنت تحتاجيه يا بنتي أنك تنظري إلى نفسك من زاوية أنه في عليك نصيب أو جزء من الجهد لازم تبذلينه، وابذلي واتركي كما يقول العوام، يعني ارمي حمولك على الله عز وجل. لكن هذا الذي تفعلينه أنت الآن بهذا التوتر هو في الحقيقة أحد أهم الوسائل التي ستذهب هذا الجهد، وأحيانا قد لا يوصل إلى النتيجة المرجوة. بالنسبة لأم خالد تقول أنه في عندها ولد ما هي قادرة تتفاهم معه، لا هي ولا أبوه، ويبغاهم يخطبوا له بنت، وكل شوية يجيهم بمعلومات عن هذه البنت، وهم ما هم قادرين يوصلوا معه لا لحق ولا لباطل زي ما يقول. واضح يا أم خالد أنه ابنك يبغى يتزوج، وواضح أنه هذه البنت اللي رشحها عشان تخطبوها عبارة عن بنت في بينه وبينها أغلب ظني يعني علاقة. كيف تقنعوه بأنه يتركها أو يستمر فيها؟ الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر، يعني نسمع منه ونسأل عن البنت ونجيب معلومات كافية عنها وعن أهلها، فإذا قالت إنه ما هي من مستوانا، أنا ضد الكلام ده. إيش الناس يعني
سواسية، الشباب ممكن ما يقتنع بهذا الكلام.
إيش ما هي من مستوانا؟ هو الآن والله لا ينظر لا لمستوى اقتصادي ولا اجتماعي ولا ما يحزن، هو منشن على حاجة وهي دي هي بالضبط. فالأمر يحتاج إلى مزيد من الإصغاء له، سؤال عنها، زيارة الأم لهم، جمع معلومات عنها للبنت، معرفة بالضبط يعني إيش وضعها، ثم الحوار الدائم مع هذا الولد في محاولة لإقناعه إما باستمرار خطبتها إذا كانت جيدة وإما بالتراجع عنها. أبو طارق هو وأم بسام يبدو لي في قاسم مشترك بين شكواهم، لأنه كلاهم يتحدث عن طفل تقريبا عمره حوالي 3 سنين، كلاهم يشتكي من أنه يعني يمارس أنماط من السلوك يستفزهم فيها ويعاندهم، وأنه هم استخدموا وسائل كثيرة لكن ما في ولا واحد منها بالضبط. أبو طارق أيوة يبصق ويضرب بالحذاء، وأم بسام ما هي قادرة يعني تسيطر عليه. الطفل من يوم ما يرى أنماط من ردود الفعل الوالدية على تصرفاته متذبذبة، مرة يشد الأب ومرة يرخي ومرة يعاقب ومرة يتساهل ومرة يطنش، كل هذا التردد
ما في ثبات يعني.
بالضبط، هذا يجعل الطفل مستمر في سلوكه الخاطئ.
إذن هو الرصد عنده أقوى منه والتركيز
بلا شك، لأنه أطفالنا إحنا عالمهم، في حين إحنا عالمنا عد ونسى من المتغيرات، هم عود في هذه الحزمة، لكن إحنا بالنسبة اليوم ما في في عالمهم إلا نحن يشاهدونا ويلعبوا على أوتارنا يعني. لذلك النصيحة الأولى لكلا الأخوين أبو طارق والأخت أم بسام أن هم يثبتوا ما يريدون أن يفعله معه. مثلا هذا الطفل يبصق، إيش الحاجات اللي يحبها؟ اكتبها يا أبو طارق، ولكن ليس من أكثر يعني ليس من أعلى الأعلى رغبة، وإنما من الأقل رغبة، واعمل له جدول يومي، يوم ما يبصق ينحط له إشارة في المربع الأول، ترى أنت بصقت يا فلان، وإذا يعني واحرص على أنه لو بصقت مرة ثانية ما حيحصل يعني ما حتكون النتيجة زي ما أنت متخيلة. يقال للطفل هذا الكلام بطريقته، المرة الثانية يبصق ينبه، المرة الثالثة ينبه، المرة الرابعة يحرم من أقل الأشياء اللي هو يحبها، المرة الخامسة يحرم من حاجة على مدار اليوم، يحرم من الحاجة الثانية الأعلى رغبة، ثم الثالثة. قد يقول قائل طب بعد شوية حيملى الدنيا بكاء وزعيق، اثبتوا صدر أمر المنع منع، حيطلع معايا الآن سلوك جديد اللي هو البكاء اللي حيجيب الصداع للأب والأم، خلي يبكي إن شاء الله يبكي ساعتين، لكن طالما أنا مستمر على المنع أكون وصلت له رسالة أن هذا المنع هو عبارة عن قرار لا رجعة فيه، واستمر على هذا الأسلوب بقية الأيام وسنجد بإذن الله أن الأمور تسير باتجاه الأفضل.
ما يسرى في أقل من ربع دقيقة.
الحقيقة اللي أريد أن أقوله اليوم للأخوة والأخوات، الأزواج، الزوجات، المحبين، الآباء، الأمهات، أن يكونوا على يقين أن الاختلاف هو ديدن البشر وهو من سنن الله عز وجل، ويدربوا أنفسهم على الإصغاء لمن يختلفون معه، يدربوا أنفسهم على قبول هذا الذي يختلفون معه. وفي نهاية المطاف أنا أقدر أحسم أي خلاف بيني وبين أي شخص أني أقول له أنت يعني قلت وجهة نظرك، وإذا كانت زوجة أو ابن أو بنت أنت قلت وجهة نظرك، ولكن أنا شخصيا إذا كنت أنا صاحب القرار فأنا ماني موافق على هذا الموضوع، وهذا حقي.
جميل.
معايا؟ ونترك الباب زي ما يقولوا موارب في حالة الاختلاف، لكن لا نحول هذا الاختلاف إلى صراع وإلى غضب وإلى يعني زي ما يقولوا شجار في البيت.
شكرا للدكتور ميسر حقيقة على مشاركته معنا. أيضا أيها الأخوة لا أنسى أن أذكركم أنه لا زال الحديث متصلا عن هذا الموضوع، وسيكون موضوع الحلقة القادمة متصلا بموضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. كتاب هذا الأسبوع سيكولوجية الرجل والمرأة، سيكولوجية الرجل والمرأة. وفي الختام لا تنسوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من استشار الخبير، حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا. حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه